شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. نواصل ما بدأنا به في كتاب الحج من كتاب منار السبيل. وقفنا على شروط وجوب الحج، وعرفنا من خلال ما سبق أنه يشترط في الوجوب 5 شروط: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، والخامس الاستطاعة. وكان آخر الكلام عن بيان ما هي الاستطاعة، وملخصها ملك الزاد والراحلة التي يستطيع الإنسان أن إذا توفرت أن يحج مع أمن الطريق، وباللغة المعاصرة أنه يجد ما يكفيه من المال له ولأسرته إلا إذا حج حتى يرجع، فميزانيته تكفيه للحج. يواصل المصنف في مسألة الاستطاعة، قال: وتزيد المرأة شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما. وسمى شرط سادس، وإلا هو من الاستطاعة بالنسبة للمرأة. قال الإمام أحمد: المحرم من السبيل، من استطاع إليه سبيلا، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. رواه أحمد بإسناد صحيح. فإذا لم يتوفر الزوج أو المحرم، والمحرم من يحرم تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح، فمثل الأب، الابن، الأخ، سواء كان أخ شقيق أو لأخ لأب أو أخ لأم أو ابن أخ أو ابن أخت وهكذا، قال: مكلفا، يعني أن يكون هذا المحرم مكلفا، فالصغير والمجنون حينئذ لا يكون محرما. قال: فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود. هذا المحرم صار في جدل كثير في الوقت المتأخر، ويعتبره بعض الناس نوع من التشدد، يعتبره نوعا من التشدد في حق المرأة، ويبالغ البعض بأن هذا الاشتراط يكون قدحا في المرأة ويؤخذ على هذا التشريع. والجواب عن ذلك أن هذا من فضل الله سبحانه وتعالى على المرأة، وأنه منحة من الله، حيث رفع عنها التكليف إلا أن يوجد محرم، فلو لم يوجد محرم سقط عنها التكليف. ولو قلنا بأن هذا نقص في حق المرأة، أو قلنا بأن هذا تعسف أو نحو ذلك، فمعنى ذلك أن المرأة متى ما وجد عندها مال وهي جسديا قادرة على الحج، أنه يجب عليها الحج، فلو لم تحج أصبحت آثمة. لكن الله سبحانه وتعالى رفع عنها الإثم وباشتراط هذا الشرط، ولذلك على هذا الشرط عامة أهل العلم، على هذا الشرط عامة أهل العلم. ومنهم من قال، وهم قلة: لو وجدت المرأة رفقة تأمن على نفسها من خلال هذه الرفقة، يعني فيها نساء كثر، وهي أيضا من الكبيرات السن، فيقول يجوز لها ذلك. لكن عامة أهل العلم على خلاف هذا، والله جل وعلا رفع عنها التكليف باشتراط هذا المحرم. قال: طيب أجرة المحرم على من؟ قال: عليها. ولذلك قال المصنف: وتقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. وهذا أيضا من فضل الله عز وجل، فلو وجد عندها مال لكن المال لا يكفي إلا لواحد، لا يكفي للمحرم، قال يسقط عنها لأنه من سبيلها. لكن لو جاء الزوج وحج عن ودفع المال لزوجته فهذا فضل خير على خير، أو أب أو أخ، فهذا خير على خير. طيب لو امرأة حجت بلا محرم، قال: فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه لما تقدم، فيصبح السفر للحج هذا حرام عليها، لكن الحج يجزئها. قال: وأجزأها حجها كمن حج وترك حقا يلزمه من نحو دين. فلو حج من عليه دين، ولذلك من حج وعليه دين فالأصل أن يقضي الدين ولا يحج، فالأصل أن يقضي الدين ولا يحج. لكن لو حج وعليه دين قال يجزئه الحج، لكنه يأثم بتأخير هذا الحق، يأثم بتأخير هذا الحق. وإن مات المحرم في الطريق، مضت في حجها، مات المحرم، ماذا تعمل؟ قال تمضي، هذا الأمر لله عز وجل. هنا انتهى كلام المصنف عن شروط وجوب الحج. يدخل الآن المصنف في باب الإحرام. ما المراد بالإحرام؟ المراد بالإحرام هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. ينصرف ذهن كثير من الحجاج أن الإحرام هو اللباس، سواء امرأة أو رجل، والإحرام ليس اللباس، الإحرام هو النية، نية الدخول في النسك. فمتى ما قال مريد الإحرام اللهم إني نويت العمرة، أو قال نويت حجا، أو نويت عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو قال لبيك عمرة وحجة، دخل في النسك حتى ولو لم يلبس اللباس المسمى لباس الإحرام. هذا هو الإحرام. أما اللباس فهو لباس، لا يسمى إحراما، لا يسمى هو الإحرام، إنما هو لباس. وسيأتينا أن من محظورات الإحرام اللباس المعتاد المحيط بالبدن أو ببعض البدن. طيب ما حكم الإحرام؟ هذه النية ما حكمها؟ قال: وهو واجب من الميقات، بمعنى أنه لا يجوز لمريد الإحرام أن يتجاوز الميقات ثم يحرم بعد تجاوز الميقات. ما المراد بالميقات هنا؟ الميقات المكاني، كما ذكرنا في الدرس السابق عن الميقات الزماني، فيحرم في الزمان وفي الميقات المكاني. والرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي حدد مواقيت لمريد الحج أو العمرة، يأتي تفصيلها. قال: وهو واجب من الميقات، فحكم الإحرام واجب. ومن أهل العلم من يقول أن الإحرام من أركان الحج، أن النية هنا من أركان الحج، ومنهم من يقول إنها شرط للحج، شرط للحج، والصحيح أنها ركن، أنها ركن من أركان الحج. نية الدخول في النسك هي ركن من أركان الحج، فلو دخل بدون نية لا يصح حجه. قال: وهو واجب من الميقات. وين محل النية؟ قال: الميقات، لأنه صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت، ولم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه تجاوز ميقاتا بلا إحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة الوداع واعتمر أربع عمر كلها ينوي من الميقات عليه الصلاة والسلام. قال المصنف: فميقات أهل المدينة ذو الحليفة. قال: بينها وبين المدينة سبعة أميال أو ستة، وهي أبعد المواقيت من مكة، بينها وبين مكة عشرة أيام. ذو الحليفة هو مكان جنوب المدينة، جنوب المدينة، يبعد عن الحرم 12 كيلو تقريبا أو 13 كيلو تقريبا. تسمى الآن أبيار علي، تسمى الآن أبيار علي، وهي أبعد المواقيت. بينه وبين مكة حوالي 400 كيلو، بينه وبين مكة حوالي 400 كيلو متر، وهي عمل فيها الآن، عملت الدولة السعودية المباركة، عملت ما يجهز للإحرام من دورات المياه وأماكن استراحات وغيرها. قال: وميقات أهل الشام ومصر الجحفة، قال: وهي قرية خربة قرب رابغ بين وبين مكة 5 مراحل أو 6، ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل الميقات بيسير. الجحفة هي ميقات أهل الشام ومصر، يعني إذا قدم القادم من الساحل من البحر ودخل على البر من طريق البحر فهذا يحرم من مثل أهل مصر، مثل أهل الشام، أو من جاء من خلفهم، ممن خلفهم، فهذا يحرم من الجحفة. والجحفة قرية خاربة، لكن عمل الميقات بقربها من رابغ، وعملت الاستعدادات لهذا، فيوجد دورات المياه وغيرها، ورابغ قبلها بيسير، فمن أحرم من رابغ أحرم من الميقات ولم يتجاوز الميقات. وهي تبعد عن مكة تقريبا 200 كيلو متر، لكن لو جاء من الشمال يعني من المدينة يحرم من ذو الحليفة. قال: وميقات أهل اليمن لمن جاء من الساحل من اليمن يلملم، قال: بينه وبين مكة ليلتان، ويسمى لملم، ويسمى لملم. وأيضا بقربه مكان اسمه السعدية، وهو الذي وضع فيه الميقات، يعني بجوار يلملم هذا، وهي يعني طبعا وادي كبير من الأودية التي تنزل من جبال السرات إلى أن يصب في البحر الأحمر. فهذا الوادي عليه القرية هذه، قرية السعدية، التي يحرم منها الناس. لكن لما أنشئ الطريق الجديد وعملت الميقات الجديد، عمل بينهما قرب يعني في الميقات، في الميقات. ويبعد عن مكة تقريبا 150 كيلو متر، 150 كيلو متر تقريبا، أو 120 كيلو متر، بهذه الحدود، بهذه الحدود. ثم قال المصنف: وميقات أهل نجد قرن، وميقات أهل نجد قرن، يعني قرن المنازل. وقال: على يوم وليلة من مكة. وقرن هو وادي يسمى الآن السيل الكبير، وادي كبير ينزل من الجبال ويتجه نحو الشمال، نحو الشمال، أسفله قرن هذا الوادي، وأيضا أعلاه اللي يسمى الآن الموجود الميقات، يسمى ميقات الهدى، ميقات الهدى، وهو واحد، وهو ميقات واحد، أو ميقات وادي محرم، أو ميقات وادي محرم. هذه هو الميقات واحد، ويبعد عن مكة حوالي 80 كيلو متر، سواء السيل الكبير أو الميقات وادي محرم. قال: وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها، ولمن مر عليها. لو أن إنسانا من أهل الشرق لكنه ذهب إلى المدينة ثم انطلق إلى الحج يحرم من ذو الحليفة، هي لأهلها ولمن مر عليها. قال: ومن منزله دون الميقات فميقاته منزله. يعني قال واحد: أنا لا أمر بالمواقيت، أنا بيتي دون المواقيت. يعني واحد على طريق المدينة لكنه بيته منزله في بدر مثلا، أو في أي مكان، أو في جدة قبل الجحفة، فقال ميقاته منزله. ما الدليل؟ قال: لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من أهله. يعني يهل من مكانه، من كان دون ذلك فمهله من أهله، يعني يحرم من بيته. وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، متفق عليه. يعني قال حتى أهل مكة وين يحرمون من؟ قال يحرمون من مكة، هذا في الحج، هذا في الحج. أما العمرة بالنسبة لأهل مكة فيحرمون من الحل، فيحرمون من الحل. لماذا؟ ما الدليل؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرادت عائشة أن تحرم بعد الحج للعمرة واشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: إن الناس يرجعون بحج وعمرة وأنا أرجع بحج، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أخاها عبد الرحمن بأن يذهب بها إلى الحل، فذهب بها إلى التنعيم لتحرم منه. دل ذلك على أن أهل مكة إذا أرادوا أن يحرموا بالعمرة فيحرمون من الحل، سواء من التنعيم أو من غيره، المهم يحرمون من خروج من خارج حدود الحرم. طيب، الذي لا يمر على ميقات في الطائرة، في الباخرة، في سيارة، من أين يحرم؟ قال المصنف: ومن لم يمر بميقات أحرم إذا حاذى أقربها منه، لقول عمر رضي الله عنه: انظروا حذوها من قديد، انظروا حذوها من قديد. قديد تصير قد اسم موضع قرب مكة، موضع قرب مكة. يعني لو أن إنسانا أتى لمكة عن طريق الطائرة فيحرم وهو في الجو إذا حاذ الميقات، سواء كان أتى من الشرق أو من الغرب أو من الشمال أو من الجنوب. طيب، ما أتى بينهما، بين هذه المواقيت، قال إذا حاذ أقربها، إذا حاذ أقربها. الطائرة جاءت من مصر مثلا وكانت بين المدينة وبين رابغ، من أين يحرم؟ قال أقرب المواقيت إليه. فإذا كان قربها في المحاذاة من ذي الحليفة يحرم إذا حاذى ذا الحليفة، أو إذا كان أقرب الجحفة أو الرابغ يحرم إذا حاذى رابغ، وهكذا من الجنوب وهكذا من الشرق. قال: وفي لفظ من طريقكم، رواه البخاري. طيب، قال: ومن لم يحاذ ميقاتا، كما نعلم الآن بناء على الخريطة الجغرافية، بين الحليفة وبين السيل الكبير مسافة كبيرة، ما حاذى في الوسط، قال يقدر مرحلتين. ومن لم يحاذ ميقاتا أحرم عن مكة بقدر مرحلتين، لأنه أقل المواقيت. مرحلتين يعني تقريبا 80 كيلو، فأقرب المواقيت السيل فهو 80 كيلو متر. قال يقدر هذا. قال في الشرح: إذن بناء على ما مر، عندنا من مر على ميقات يحرم من الميقات، سواء من أهله أو ممن أتى إلى هذا المكان من غير أهله. من كان داخل المواقيت يحرم منها. أهل مكة في الحج يحرمون من دورهم، وهذا في الحج. أما العمرة فيحرمون من الحل. من هذا ممن لم يمر على ميقات كما في الطائرة أو في باخرة فيحرم من عندما يحاذي ميقات، إن كان بين ميقاتين فيحرم من أقربهما إليه، إن كان لا يمر على ميقات ولا يحاذي فيقدر مرحلتين. بقينا بمن يأتي عن طريق البحر ولا يمر على ميقات، مثل أهل سواكن التي تحاذي جدة في البحر الأحمر وهي من السودان. قال هؤلاء يحرمون إذا وصلوا جدة، إذا وصلوا جدة لأنهم هي أقرب الأمكنة إليهم. أما غيرهم فعامة أهل العلم على أنه لا يحرم أحد من جدة بناء على التفصيل السابق، إلا أهل سواكن أو من جاء عن طريقهم فهذا يحرم من جدة، فعندما تنزل الباخرة يحرم من مكانه من عند الباخرة. قال بقينا في مسألة واحدة وهي قال في الشرح أجمعوا على هذه الأربعة واتفق أهل النقل على صحة الحديث فيها. قال وذات عرق، ورد في حديث ميقات أهل المشرق في قول الأكثر، إذن السابق إجمع ذات عرق في قول أكثر أهل العلم. قال ابن عبد البر أجمعوا على أن إحرام العراقي من ذات عرق إحرام من الميقات، وفي صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، وعن عائشة مرفوعا نحوه، ورواه أبو داود والنسائي، ووقت عمر أيضا لأهل العراق ذات عرق رواه البخاري ذات عرق، وقال وذات عرق قرية خربة قديمة من علاماتها المقابر القديمة، وعرق هو الجبل المشرف على العقيق كما جاء في الإقناع أو في العقيق. ذات عرق يقع في الشمال عن السيل الكبير، وكان يمر عليه أهل المشرق. قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق، عمر رضي الله عنه قالوا لم يعلم عن هذا التوقيت ووقته لأهل العراق بناء على المحاذاة، لكن الآن بعد تعبيد الطرق أصبح لا يمر على ذات عرق أحد، وإنما أهل المشرق يمرون على السيل الكبير فيكون ميقاتهم، فيكون هو ميقاتهم. قال وكان الحسن بن صالح يحرم من الربذة، وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق، حسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر هو أحوط من ذات عرق، يعني قبله، لأنه قبله. قال المصنف رحمه الله انتهى من بيان المواقيت، سيدخل في انعقاد الإحرام، سيدخل في عقد الإحرام. قال ولا ينعقد الإحرام مع وجود الجنون، مع وجود الجنون والإغماء والسكر، لأنه اشترط في العبادات الإسلام والعقل والبلوغ، فإذا فقد العقل فلا ينعقد الإحرام. قال لعدم وجود النية منهم، لأنه لا نية له، وإذا انعقد لم يبطل بالردة، قال وإذا انعقد لم يبطل إلا بالردة، يعني لا يبطل بالجنون ولا بالسكر ولا بالإغماء ونحوها. فلو مثلا إنسان مرض ثم احتاج الأمر إلى عملية وأعطي البنج ولو كان مدة يوم أو يومين، قال لا يبطل إحرامه، لا يبطل إحرامه إلا بالردة، لأنه خرج عن الإسلام، لقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، فعمله أحبط. طيب هل يفسد الحج؟ قال نعم، لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. فإن عرفنا أن الإحرام يجب إتمامه ولا يبطل إلا بالردة، لكنه يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول، فلو أنزل في غير الفرج لا يبطل. ويشترط أن يكون الوطء قبل التحلل الأول، للتحلل الأول يكون يوم النحر يوم عيد الأضحى، إذا فعل الحاج 2 من 3 أعمال، وهي رمي جمرة العقبة والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة. فإذا وطئ قبل أن يفعل 2 من 3 بطل حجه، وإلا فلو عمل 2 من 3 ثم وطئ فلا يبطل حجه، وإنما عليه الفدية. قال المصنف رحمه الله: لكن يفسد بالوطء في الفرج قبل التحلل الأول. قال ابن المنذر: أجمع على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا من الجماع، إلا الجماع. والأصل فيه ما روي عن ابن عمر وابن عباس ولم يعرف لهما مخالف رضي الله عنهم. ولا يبطل بل يلزم إتمامه، يعني لا يبطل الحج، يقول والله فسد الحج أنا ألبس وأمشي إلى بلدي. قال: ولا يبطل بل يلزمه إتمامه كما يلزمه القضاء، بل يلزمه إتمامه والقضاء. روي ذلك عن ابن عمر وعلي وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. قال: ويقضي من قابل، هذا لمن وطئ في الفرج قبل التحلل الأول. إذن قلنا يفسد الحج، 2 يتم الحج، 3 يقضي من قابل من العام المقبل. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، ويبقى عليه الفدية هنا وهي بدنة، لكن لم يتعرض لها المصنف وسيتعرض لها في باب الفدية. قال: ويخير، انتقل مسألة أخرى. قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن عمر وغيرهما. قال الإمام أحمد: وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قارنا لأنه ساق الهدي، لكنه لما طاف وسعى قال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. هذا معنى كلام الإمام أحمد، وهو آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم. وهذا التفضيل فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من فضل التمتع، ومنهم من فضل الإفراد، ومنهم من فضل القران، وكل له دليله. وهي باختصار: أما التمتع فكما سبق معنا الآن، أما الإفراد فقالوا لأنه أتى للحج خالصا، وكذا حج أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. أو القران من فضله قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والأول هو الصحيح، أن الأفضل من حيث النسك النظر للنسك هو التمتع، لكن من حيث تطبيق الفرد فقد فصل بعض أهل العلم، قال التمتع أفضل لمن لم يعتمر في عامه، أما من اعتمر في عامه فالإفراد أفضل، لأنه يكون أتى لكل من النسكين بسفرة خاصة. لكن في كل خير والحمد لله. قال: أو ينوي الإفراد والقران، ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، أو أن ينوي الإفراد أو القران. قال في الشرح: ولا خلاف في جواز الإحرام بأي الأنساك الثلاثة شاء، وقد دل عليه قول عائشة رضي الله عنها: فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بهما، ومنا من أهل بهما. وهنا سيتحدث المصنف بعده عن هذه الأنساك الثلاثة بشيء من التفصيل، نقف عندها وهي تكون بداية الدرس القادم سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.